لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم مع أسئلتكم ومع استفساراتكم ومع رسائلكم المكتوبة القصيرة من خلال الأرقام الموضحة على شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية. وحتى نتلقى الأسئلة، معانا الأخت أم ياسر من عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله، أم عبد الله من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم شريف من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم شريف.
يا شيخ، أنا كنت من فترة، من 3 سنين كده، كنت وأنا نايمة يعني حسيت بأصوات في الصالة ورجلين وكده. فالمهم بعدها بشوية يعني أنا نمت وما نمتش، فبحس إن هي حد جه يكلمني، حسيت بيه في الأوضة ودخل وكلمني وأنا اتكلمت معاه وعرفت اسمها وكل حاجة. المهم الموضوع ده خلاص انتهى.
انت عندك كام سنة؟
عندي 19.
متزوجة؟
لا انا دلوقتي متزوجة، قبل كده ما كنتش متزوجة.
لا، الحالة دي حصلت لك او انت بنت؟
من شهر بقى كده جيت انا برضو كنت نايمة، فحسيت يعني ساقعة جنب رجلي، فانا قلت اكيد في حاجة يعني، بسم الله الرحمن الرحيم. فالمهم رحت قمت قعدت واستعذت وقرأت قرآن، وبعد كده رحت نمت تاني. فانا نمت وكأني مش نايمة، يعني انا مغمضة عيني ونايمة بس شايفة الدنيا كلها من حواليا، كأنها عينيا يعني في عينيا رقيقة، يعني غطاء رقيق. فالمهم نمت، فجالي اللي كان قاعد جنب رجلي وكلمني وقال لي انا اللي كنت قاعد جنب رجلك، قلت له انا ما شفتكش. فقال لي بالأمانة انت قرأتي قرآن وقلتي كذا 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 بالأسامي.
لو انت مغمضة عينيك وحاسة الإحساس ده؟
حاسة، يعني انا ايه بعد ما صحيت انا يعني حاسة ان انا نمت كتير جدا جدا جدا، مع اني هم 10 دقايق بالظبط هم اللي انا غفلتهم. بس قمت حاسة ان انا نايمة كتير جدا.
قال لك ايه بقى؟
قال لي انا ابوكي، وهو شاب صغير. وبعدين وكلمني يعني قال لي انا اللي كنت قاعد جنبك وانت قمتي وقراتي الفاتحه واستعذتي بالله، وبعدين انا لقيتك خايفه مني فسبتك ومشيت. ويا دكتور يا شيخ، انا لما باجي يعني بيحصل في فترات كده في احتلام. فالاحتلام دوت انا ممكن يعني اعرف ملامح اللي كده يعني اللي بيحتلم، بعرف ملامحه.
بتشوفي البلل بعد اليقظه؟
نعم.
بتشوفي بلل بعد اليقظه؟
لا، بس بحس بالشعور كله يعني وبشوف ملامح.
ما بتشوفيش بلل بعد اليقظه ولا اثر في الملابس؟
لا.
ماشي،
بس شكرا.
بارك الله فيك. معانا ام عبد الله من القاهره. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عبد الله.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
خليك يا شيخ. حضرتك ليه بنتي كانت لابسه اللي هو الاسدال، حضرتك بقى لها سنتين، طلعت في دماغ ابوها ان هو يقلعه لها، هتقلعه وهتمشي زي ما انا عايز. انا عايز اعرف حكمي معاها هي ايه. انا قلت لها ده لو اتقلع مش هخرج معاكي بيه. هجر، بقى لي 3 ايام مش بكلمها.
ابوها اللي عايز يقلعها
بالظبط كده، وسيبها هتعيش سنها وخليها.
يعني عندها كام سنه؟
14.
عايز يلبسها ايه؟
بنطلون وبادي. وطرح عاديه اللي هي الصغيره دي. قالت لي هي دي لسه صغيره تعيش سنها، حرام عليكي وبتتفرج على التلفزيون عادي يا بنتي، التلفزيون حرام ما فيش فايده، الافلام والاغاني اللي انت بتتفرج عليها سيبيها تعيش سنها، مالكيش دعوه بيها خالص، سيبهم لي انا اللي هربيهم. طب ما هيتربوا مش كويس، ما فيش فايده. فانا
الاب بيصلي؟
لا
ما بيصليش.
لا 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 لا، فانا الحمد لله فضل من ربنا نفسه اللي هي الحمد لله الملحفه، وهي كانت كويسه معايا وهي اللي كانت عايزه تلبسه، معرفش قالت له ايه او الاثنين اتفقوا مع بعض. يعني امبارح لحد الساعه 5 الصبح عمالين يتفرجوا على الافلام والتمثيليات. يا بنتي حرام، واصبحتي مكلفه، كل خطوه بتخطيها هتمشي محاسبه، انت محاسبه عليها. ما فيش فايده، ما فيش فايده نهائي. وامبارح نزل بيها باللبس اللي هو جايبه لها الجديد ده، وانا مش هتخرج ومش هتخرج ومش هتلبسه. طب ده شرع، مش شرع ربنا.
والبنت مبسوطه بالحاله دي ولا؟
طبعا
مبسوطه.
طبعا طبعا، سيبيها تعيش سنها، خليها تعيش سنها، انت مالكيش دعوه بيها خالص. يا ابني حرام، ده احنا في زمن فتن وبلاوي منيل، مفيش فايده. فانا حكمي معاها هي ايه؟ اكلمها ما اكلمهاش؟ خايفه تفلت مني اكتر ما فلتت. وبعدين حاسه انها مش فارقه معاها، لو انا ما بكلمهاش مش فارقه معايا. فجات امبارح بتكلم معايا، فقلت لها مش انا زعلانه منك، اول حاجه لانك عصيتي ربنا، ثاني حاجه انا مش راضيه عن التصرفات اللي انت بتعمليها دي.
نعم.
فعايزه يعني انا حكمي معاها ايه؟ يعني انا دلوقتي اعتبر تجنبتني، لانها طبعا بس باباها بيخرجها وبيوديها وبيجيبها وبيفسحها وكل اللي انت عايزاه انا هعمله لك.
نعم.
امبارح بقول له ما ينفعش، يعني ما ينفعش اللبس اللي هي تبقى همشيهم عريان.
ما هو واضح يا ام عبد الله ان في خلل في العلاقه بينك وبين زوجك. انا بسالك بقول لك هو بيصلي، بتقولي ما بيصليش.
لا،
فاذا انتوا سايبين مساله خطيره.
ما هو انا كل ما اقول له صلي يقول لي مالكيش دعوه انا اللي هتحاسب.
ما هو يعني انا مش مطلوب من الزوجه انها تقول له صلي وتامره وتنهى بهذه الطريقه، ولكن مطلوب في وسائل ثانيه
اللي هي بجيب شرايط واسمعها.
ترغبه
لا لا لا، ما فيش، هو رافض المبدا نهائي.
لكن هو ما كانش بيصلي يعني قبل كده؟
لا، متقطع.
كان بيصلي متقطع.
ايوه. انا حكمي عليه هو، لان مش بايدي اعمل حاجه. يعني انا امبارح حرام حرام اللي انت بتعمله فيه. لا خلاص، انا قلت كده وخلاص، اضربي راسك في الحيط.
اسمعينا عبر الشاشه يا ام عبد الله.
انا عايزه احل ليها هي، انا اتعامل هي معاها ازاي؟
نعم.
صلاه ما بقتش تصلي، يعني كنت انا باخدها ونصلي. لا
أيوة.
طب نشيت الصلاه نهائي دلوقتي، وماليش نفسي ان انا اتكلم معاها، لان انا صعبان عليا منها وزعلانه انها بتعمل كده.
نعم.
يعني دايما حتى انا بقول له ليه انا ببني وانت بتهد؟ ليه انا بزرع وانت بتقلع؟ ليه؟ مالكيش دعوه، انا حر في عيالي وعندنا بنتين.
اسمعيني عبر الشاشه.
ماشي.
معانا الاخ عادل من الشرقيه. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ عادل. الاخ عادل موجود؟ طب الاتصال انقطع. ام احمد من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام احمد.
يا شيخ هل يجوز ان ابن خالي يعني يجي مثلا يسافر معايا انا وامي واختي؟
ابن خالك؟
ابن خالي
اللي هو محرم لامي،
يسافر معايا انا وامي واختي. وفي سؤال ثاني،
انتوا مسافرين فين؟
ايه؟
مسافرين فين؟
نعم؟
مسافرين فين؟ السفر لحد فين؟
الشرقية مثلا. وفي سؤال،
انت وامك واختك.
شيخ انا دلوقتي مثلا في عندي بنت في مدرسة، فهي داخلة اعدادي، اولى اعدادي، فالمدرسة دي على بنطلون، وباباها عايز يدخلها المدرسة دي، واخوها مش راضي عشان البنطلون. فيعني هل
زي المدرسه البنطلون؟ زي المدرسه بنطلون.
بنطلون ترنج يعني. وبس.
البنت عندها كام سنه؟
12.
وابوها مش عايز يدخلها ولا عايز يدخلها؟
هو عايز يدخلها المدرسه دي، واخوها يعني مش راضي عشان البنطلون. عشان الترنج فيه بنطلون يعني.
ماشي يا ام احمد.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا الاخ قصيم من الاردن. السلام عليكم.
مرحبا يا شيخ.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
سؤال يا شيخ، حكم الشرعي بالنسبه للبوصه.
حكم الشرعي في ايش؟
بالنسبه للبوصه.
اي شيء بالنسبه للبورصه؟
البوصه. نعم.
اي شيء في البورصه؟
نعم.
ماذا تسال؟
يعني
الشيء اللي بتسأل عنه تحديدا في البورصة؟
مصاري يعني واحد من الزملاء بيقول اعطينا 1000 دينار.
نعم.
وبجيب لك كل اخر شهر تقريبا 180 دينار.
بيدفع 1000 دينار وياخد في كل شهر 80 دينار.
180
بياخد منين؟ من اي منك؟
لا منه، من اللي بيشغل لي اياها في البورصه.
يعني انت عندك وسيط هيشغل لك اموالك في البورصه، هتعطيه 1000 دينار هيعطيك في كل شهر 180 دينار.
بالضبط. نعم نعم.
ماشي يا اخ قصيم.
بارك الله فيك يا شيخ وشكرا لك.
بارك الله فيك. ام امي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تسمعت يا شيخ، التوبة تجب ما قبلها. لو انا ما كنتش بصلي لفترة يعني طويلة وما كنتش برضو في الصيام ما كنتش قوي، وانا حاليا الحمد لله بفضل الله بفضل الله يعني بصوم يعني الحمد لله 2 وخميس وبصوم 3 قمرية وبصلي الحمد لله بفضل الله، وفي قيام ليل طبعا في قراءة القرآن وكده. هل يلزم عليا ان انا اصوم الايام اللي انا ما كنتش بصومها، ويلزم عليا ان انا اصلي الايام اللي انا ما كنتش بصليها؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا عندي ذهب، زوجي بيقول لي لو انت لبستيه دهب خاص بي انا بتاعي انا، لو انت لبستيه هبقى انا مش راضي عنك، هل من حقه اللي هو يقول لي كده ده من مالي الخاص؟
ما انت عينه؟
نعم.
انت عينه؟
بنطلع عليه الزكاة وكله.
هو
خايف يعني عشان دلوقتي الغلو اللي احنا فيه، فممكن يبقى فيه سرقات فيه كده يعني. يعني هو لدرجة بيقول لي ممكن حد يوقفك في الشارع وممكن يسرق منك الكلام ده يعني. هل مش عارفه هو المبالغ في 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 الموضوع ولا ايه؟ الله يعلم.
انت مش محتجبه يا ام امي؟
نعم.
مش محتجبه؟
انا منتقبه.
طيب يعني الذهب بيبقى متداري؟
بيبقى متداري خالص، بس انا ممكن عشان بروح مسجد بين النساء يعني وكده، فهو ممكن بيقول لي يعني ممكن ان
يعني يرفض لبسه في الخارج، لكن في الداخل ما بيرفضش لبسه.
لا 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 خالص.
طيب ماشي.
بعد اذنك بس السؤال الثاني، انا دلوقتي عندي بنت عندها 9 سنين، هل دلوقتي يلزم عليها اللي هي تلبس الحجاب وما تلبس مناطير خالص، ما تلبس نص كم كده، ما تنزلش في شعرها، ولا اخدها تدريجيا، ولا اعمل ايه، ولا البسها دلوقتي، ولا ايه؟ هي لسه ما بلغتش.
ماشي يا امو،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخ حسن بقى. منين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ حسن من الجيزه،
اتفضل يا اخ حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي يا شيخ، انا كنت قدمت على شقه العاشر من رمضان من 3 سنين. ماشي معايا يا شيخ؟
معك.
فدلوقتي حضرتك جالي لسه امبارح اول امبارح، فدلوقتي انا مطلوب مني ممكن استلمها قسط وممكن استلمها كاش، فانا معيش المبلغ اللي انا كاش بيه حاليا دلوقتي، فانا ممكن استلمها قسط؟ يعني بيقولوا قالوا قسط فيه ربا، ان الواحد بيسد البنك والبنك ممول، فانا ممكن استلمها قسط سنه ولا حاجه قبل ما المبلغ يتلم معايا اللي هو الكاش، واقدر اكاش فيه ممكن بعد سنه، ولا مش ممكن؟ ولو مش ممكن، ممكن ادخل معايا فيها شريك؟ ولو ما لقيتش شريك ممكن ابيعها كاش واشتري بالفرق حته ثانيه في مكان ثاني مثلا يكون السعر قليل شويه؟
هتبيعها قبل ما تستلمها؟
لا، هستلمها الاول، هستلمها الاول وبعدين هستلمها وكيشها وبعد كده اشتري بها من مكان ثاني، بس هي اصليه مدعمه من الدوله، فانا لو بعت والدوله مصرحه لي ان انا ابيع، ماشي، انا لو بعت هشتري بفرق السعر اللي هو انا بعت، هشتري بفرق السعر اللي هو فرق السعر اللي هو الدوله مديون ولا انا ابيع فيه.
فاهمك يا حسن، فاهمك.
فرق السعر ده هشتري بيه في مكان ثاني السعر مهاوت شويه، هشتري بيه قطعه ارض او مثلا قطعه سكنيه او شقه على قد كده يعني.
ماشي، مفهوم. الاخ رياض من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا اخ.
كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول، عندما اصلي سنن الصلوات مثلا سنه الظهر او سنه العصر او سنه المغرب، هل تفهمني يا شيخ؟
نعم، أكمل.
بماذا أنوي؟ السؤال الثاني،
ماذا تنوي في النوافل؟
أي ماذا أقول؟ اللهم إني نويت مثلا على الصلاة كذا، ما الله أعلم.
ماشي يا أخ رياض.
السؤال الثاني، ما معنى القنوت وفي أي صلاة نقنط وكيف نقنط؟
ماشي يا أخ رياض،
بارك الله فيكم يا شيخ،
أكرمكم الله،
جزاكم الله خيرا.
طيب نجيب عن كم الأسئلة التي بين يدينا، ثم إن شاء الله نتلقى بعض الأسئلة الأخرى، الاستفسارات الأخرى. الأخت أم شريف من القاهرة ذكرت حالة من الحالات العجيبة التي تحدث للإنسان بين النوم واليقظة، وهي حالة انتابتها قبل الزواج وحدثت لها أيضا بعد زواجها. بترى فيما يرى النائم، أو كما تقول هي بين النوم واليقظة تشعر أن هناك إنسان معها وأنها قد يكلمها، وتشعر أيضا بحالات احتلام في أثناء النوم دون أن ترى أثرا للاحتلام. الحقيقة الحالة اللي عند أم شريف هذه، أنا لا أحب أن أبالغ في مثل هذه الحالات، لأن هذه الحالات تحتمل احتمالات كثيرة. الكثير منا أو الكثير من المسلمين دائما يوجهون مثل هذه الأمور إلى الجن، يوجهونها دائما إلى الجن وإلى اللبس وإلى المس، وأنا لا أحب هذه الرؤية. ولكن الإنسان بطبعه عنده نفس عميقة الأغوار. الإنسان لما بيتعرض لبعض الحكاوي أو يسمع عن أشياء معينة خاصة تتعلق بالأمور الغريبة والخارجة عن المألوف أو المتعلقة بالجن، ربما ينتقل له بالإيحاء كثير من هذه الأفكار. أنا بقول لأم شريف، أنت الآن زوجة وأنت الآن لا تنامي وحدك، حاولي أن البيت يبقى فيه أنيس، يعني فيه أحد يؤنسك، إما من أهلك حتى ولو طفل صغير، وإما من أهل زوجك. إن كان عندك أولاد يبقى تأنسي بالأولاد، لأن حالة الوحدة في البيت قد يكون لها تأثير، خاصة إذا أضيفت لهذا الموروث اللي عند أم شريف. أم شريف بتقول أنا بشعر أن في حاجة بتمشي، بشعر أن في حد بينفخ، بشعر أن في حد بيكلمني وكلمته. وطبعا كن هذا بين النوم واليقظة لابد أن نفسره على أنه من الأحلام أو حديث النفس في الحلم. قضية أنه شاب صغير بيقول لها أنا أبوكي، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام يشبه ما يهذي به النائم في أثناء نومه. الشاهد أو المهم أنني بقول لمشريف لا تلتفتي لهذه الأشياء، لا تحدثي بها الناس، لا تجعليها مادة اهتمام عندك في يقظتك، وإنما إذا رأيت شيئا فاعملي ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الإنسان في نومه ما لا يحب، إذا رأى ما يكره، فإنه يستعيذ بالله ثلاثا. إذا قام من نومه استعاذ بالله وتفل عن يساره ثلاثا، والتفل هي إخراج الهواء من الفم، قد يكون فيه قليل من الريق وقد لا يكون فيه ريق، فتقول بدون إخراج ريق، وتستعيذ بالله عز وجل، ولتعلم أن هذا لا يضرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا رأى ما يكره في نومه فليستعذ بالله عز وجل وليدفل عن يساره ولا يحدث به أحدا، فإنه لا يضره. قضية أنها ترى حالة الاحتلام أو تذكر حالة جماع في أثناء النوم أو حالة احتلام في أثناء النوم، أنا سألتها ترين البلل في ثيابك؟ قالت لا. ترين أثر هذا البلل جافا في ثيابك؟ قالت لا. أقول لها لا شيء عليك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد عملية الاغتسال من الاحتلام، قيدها بقيد مهم جدا. هذا القيد هو رؤية الماء أو أثر الماء. حينما سألته السيدة أم سليم رضي الله تعالى عنها، يا رسول الله هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ أكرر السؤال، أم سليم الأنصارية أم أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كأنه الشرط، شرط في وجوب الغسل أو الاغتسال، ولهذا صار هو المعول عليه. فإذا تذكر الإنسان رجلا أو امرأة احتلاما ولم يرى أثرا في ثيابه فلا شيء عليه، إذا وجد أثرا في ثيابه بعد قيامه من النوم بلل أو نحوه حتى ولو جف، إذا رأى الأثر في ثيابه بعد أن قام من نومه وجب عليه الغسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر الاحتلام. أقول لأم شريف: اعتمدي على الله وثقي بالله واستعيذي بالله عز وجل، وحاولي أن تأتنسي بمن حولك، واعلمي أنه لن يضرك أي سوء إن شاء الله طالما أنك في حالة الاعتماد على الله عز وجل. الأخت أم عبد الله الحقيقة عرضت مشكلة، عرضت مأساة، بتوجد في بعض البيوت حالة عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، وحالة عدم الانسجام يعني عدم التوافق على أسلوب التربية. الزوج له منهج، له أسلوب، الزوجة لها منهج، لها أسلوب، هما مختلفان. أنا أرى أن الزوجة إذا اختلفت مع الزوج على أسلوب معين لابد من حكم نحتكم إليه. هذا الحكم أولا هو أحكام الشرع وشرع الله عز وجل، ثانيا هو نسأل من يفقه في دين الله وفي شرع الله في مثل هذه الأمور. الأمر هنا قضية كيف يعيش أبناؤنا. الزوج يرى أن البنت عندها 14 أو 15 سنة ينبغي أن تعيش عمرها وسنها، أن تكون مثل سائر البنات في مدرستها، تلبس البنطلون، تكشف شعرها، تروح النادي، تسمع الأغاني، ترى الأفلام، ربما في بعض البيئات تخرج إلى الديسكو ترقص، تلعب في النادي. هذه الأمور موجودة، لا ينبغي أن نخفي رؤوسنا في الرمال، هذه أمور موجودة. بفضل الله قد يوجد في نفس البيت امرأة تحاول أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي زوجها وفي بنتها وفي أبنائها، تقول هذا حلال وهذا حرام. مثل هذا الصراع لابد أن يؤدي إلى مشاكل، وقد يؤدي إلى مشاكل مستعصية على الحل. أنا أقول للأخت أم عبد الله: حاولي أن تجلسي في جلسات خاصة مع الزوج، تتكلمي مع الزوج في كلام خاص، اسمعي وجهة نظره، عايزة تعيش سنها ماشي نسمع وجهة نظره، بس هل هذا حلال أم حرام شرعا؟ أنت مسؤول عن هذه البنت، أنت ستلقى الله عز وجل. إذا لقيت ربك وابنتك على هذه الحال تكشف من جسدها أكثر مما تستر، لا تصلي وأنت أيضا لا تصلي، ماذا نصنع إذا لقينا ربنا عز وجل؟ نحن نعلم أن الله غفور رحيم، وأن الله ستير يستر على عبيده وعلى عباده، لكن أيضا نعلم أن الله شديد العقاب وأن عذابه أليم شديد. نخشى الله، نخاف من الله، لابد أن نصل إلى حالة احتكام إلى الله عز وجل في البيت. وحالة الاحتكام إلى الله عز وجل في البيت لا تأتي بالتنازع والتنابز والاختلاف بين الزوج والزوجة أو ترفع الزوجة على الزوج. الزوجة قد تسمع بعض القنوات الدينية فتتعلم من بعض المشايخ بعض الأمور الشرعية، فتبدأ في عملية محاكمة في البيت لزوجها ولأبنائها وبناتها. الزوج والأبناء والبنات مش مستعدين للمحاكمة دي، مش مستعدين من الزوجة أنها تحاكمهم، لكن مطلوب من الزوجة أنها ترغبهم. وأنا لا أملك في هذه الحالة إلا أن أقول هذا الكلام العام لينتفع به أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في البيوت، ينتفع به الأزواج والزوجات والأبناء والبنات، كلام عام ونصيحة عامة. أما في هذه الإشكالية فلا أملك إلا أن أدعو لأختنا السائلة أن يرد الله زوجها إلى الحق ردا جميلا، يرده ربه سبحانه وتعالى إلى الصلاة التي كان لا يحافظ عليها ثم تركها بالكلية. أقول له يا أخي اتق الله، خف من الله، اسعى في مرضات الله، اعلم أن الرزاق الذي يرزقك هو الذي قد تعبدك بهذه الصلاة وتعبدك بهذه الأحكام الشرعية، فارجع إلى ربك. وأقول للأخت الزوجة حاولي أن تسهلي هذا الأمر على الزوج، حاولي حتى لو أخرت صلاتك قولي له أنا مستنياك عشان أصلي معاك، لما يجي بالليل قولي له أنا لسه ما صليتش العشاء ومنتظرك عشان نصلي سوا، يلا نتوضى وانت اقف إمام وصلي وإحنا نصلي وراك. حاولي أن ترغبيه في الصلاة، فإذا رغب في الصلاة سيرغب في حجاب ابنته وفي حجاب بناته، لأن بعضنا يعيش حالة من حالات الغفلة يحتاج إلى من يوقظه، ومن يوقظه لابد أن نأخذ بيديه، لأن الزوج أقرب الناس إلى الزوجة، والبنت أقرب الناس إلى الأم، والابن أقرب الناس إلى الأم أو الأب، فهؤلاء هم أبناؤنا. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فنحن نريد أن نقي أنفسنا وأن نقي من نحب، أن نقي أهلنا هذه النار. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة ونسأل الله التوفيق والهداية. الأخت أم أحمد من الجيزة بتسأل هل يجوز لابن الخال أن يسافر معها ومع أمها وأختها؟ يا أم أحمد، ابن خالك ليس محرما لك، ولكنه محرم لأمك لأنه هيبقى ابن أخوها، فيجوز أن يسافر مع أمك ويجوز لك ولأختك أن تسافري في هذه الصحبة، يبقى مش لازم المحرم يكون محرم للجميع، قد يكون محرما للأم في مثلها كما في هذه الحالة، المرأة لا تجد إلا ابن أخيها يسافر معها وابن أخيها محرما لها، طب بناتها يسافروا معها نفس السفر، هل يصلح هذا المحرم؟ أقول نعم يصلح، بشرط أن نراعي أن ابن الخال أو ابن الأخ هذا ليس محرما لبناتك، وأنه لا يجب أن يخلو بواحدة منهن، وأنه لا يجوز أن يخلو بواحدة منهن أو يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجنبي من المرأة البالغة الرشيدة العاقلة، لكن هو محرم لأمك أيتها الأخت السائلة، فيجوز أن يسافر معها ويجوز لك أن تسافري في هذه الصحبة، يجوز لك أن تسافري في هذه الصحبة وإن لم يكن هو محرما لك أنت، طالما أنك سافرت مع أمك وهذا محرم لأمك والله أعلم. برضو بتسأل عن البنت عايزين يدخلوها مدرسة، المدرسة الزي بتاعها البدلة أو البنطلون أو الترنج أو نحو هذا، وبتقول أخوها مش عايز يدخلها المدرسة اللي زيها كذا، يعني عايز يلم لها مزيد من الستر. أنا مع الستر ومع العفة ومع أن نربي أبناءنا وبناتنا على الستر وعلى العفة، لكن أيضا مع أن يكون هذا بالتوافق في الأسرة وعدم الاختلاف في الأسرة، لأن الاختلاف كما رأينا من سؤال الأخت أم عبد الله بيفرض واقعا سيئا في الأسرة، لابد أن نتوافق وأن نتفق وأن نرى الحق حقا وأن نطلب من الله أن يرزقنا أن نتبع هذا الحق وأن نرى الباطل باطلا وأن نسأل ربنا أن يرزقنا اجتناب هذا الباطل والله أعلم. الأخ خصيم من الأردن الحقيقة سأل سؤال عجيب، هو قال حكم التعامل مع البورصة، ثم تبين لي من سؤاله أنه يعطي ماله إما لأحد الأشخاص أو لشركة، يعني كلامه يحتمل هذا، يعطي 1000 دينار عشان يشغلها هو في البورصة وياخد منه هو 180 دينار شهري وملوش علاقة ماذا يصنع هو. لا، هذه الصورة صورة مخيفة، هذه صورة ربوية، أنا أقرضت مالي لواحد بيعطيني مبلغ ثابت في الشهر، واضح أن مبلغ كبير يعني بيعطي نسبة كبيرة، إذا نظرنا إلى هذه النسبة سنويا هنجدها نسبة كبيرة جدا، 180 على 1000 في الشهر، وبعدين أنت مالكش دعوة أنا بعمل بيهم إيه، هذا ربا فاحش، ولا أتصور أن هذه معاملة بورصة. ومعاملة البورصة حتى لو على فرض أن المعاملة فيها مباحة وحلال ففيها فأنت عرضة للربح والخسارة، لكن الحالة اللي ذكرها الأخ قصيم أنه لا، هو بياخد 180 دينار على الألف دينار في كل شهر وما يعرفش ماذا يصنع هذا الوكيل أو هذا السمسار أو هذا المكتب ماذا يصنع بالمال في البورصة. والحقيقة أنا أسئلة البورصة لي عليها بعض التحفظ لأنني لا أجيد معرفة أو لا أتقن معرفة ما يجري داخل البورصة. ولهذا أنا أنصح مثل هذه الأسئلة توجه لفضولة شيخنا وأستاذنا الدكتور علي السلوس في فتاوى الرحمة يوم الخميس. الأخت أم أمي من القاهرة بتقول تركت الصلاة لفترة طويلة وكذلك قصرت في الصوم. وهي سألت عن قضاء الصيام وعن قضاء الصلاة. بنقول هذه الحالة يا أخت أم أمي الإنسان إذا كان قد أفطر أو كان قد قصر في أداء بعض أيام الصوم، ومع النساء قد تقصر في القضاء في قضاء أيام الحيض فتحيض وتفطر في رمضان ثم لا تقضي، مثل هذا القصور في الصوم يجب على الإنسان أن يحسبه وأن يقضيه، لأن هذه ديون ثابتة عليك وأنت كنت بتصومي لكن كان هذا القصور يجب تداركه ويجب قضاؤه. لكن قضية الصلاة، والصلاة بتختلف عن الصوم اختلاف بين وواضح، ان احنا بنصوم شهر في السنة فريضة، فلو افطرت المرأة بسبب الحيض او النفاس او قصرت في بعض الايام ممكن القضاء، القضاء متيقن ومتحقق ويسير متيسر في اثناء السنة. لكن بالنسبة للصلاة، الحائض اذا تركت الصلاة فانها لا تقضيها، بتسقط عنها الصلاة في حال الحيض ولا تقضيها بعد الطهر. وكذلك الفتوى التي نرتضيها في باب ترك الصلاة عمدا، إنسان اللي ترك الصلاة لمدة سنوات عمدا عامدا متعمدا كان لا يصلي ثم تاب وتاب الله عليه، ماذا يصنع في هذه الصلوات؟ أنا قلت إن أهل العلم اختلفوا في هذه الصلوات التي هي لسنوات عديدة، ممكن يكونوا 5 سنوات 10 سنوات أكثر أقل، هل تقضى أو لا تقضى؟ أهل العلم في هذا، في هذه المسألة، في هذا الاجتهاد على قولين. القول الأول وجوب القضاء، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني هو الذي نفتي به ونرتضيه ونرجحه، أنه لا يجب القضاء لأن القضاء يصبح عسيرا أو متعسرا أو متعذرا وربما مستحيلا في مثل هذه الأحوال. ولهذا ننصح من ترك الصلاة فترة ثم تاب وصار يصلي أن يكثر من النوافل. والأخت بتقول انني باكثر بفضل الله من نوافل الصلاة ونوافل الصوم، ان شاء الله تكفيكي. لكن انا فرقت بين الصوم وبين الصلاة لسببين. السبب الاول ان الصلوات متكررة وقضاءها قد يكون متعذرا، بعكس الصيام فانه شهر في السنة وربما تفطر المرأة اياما معدودة فتستطيع ان تقضيها والله اعلم. بتقول عندي ذهب حلي اخرج زكاته، زوجي يرفض ان ارتدي او البس هذا الحلي خارج البيت. انا مع زوجك يا ام امي، انا معه في رؤيته، ما داعي للبس الذهب خارج البيت؟ ما الداعي الى هذا وانت امرأة منتقبة؟ يعني انا لا ارى داعيا، خاصة انه يخشى عليك في زمن كثرت فيه الفتن وربما يقل الامن، ويكون من اسباب دواعي قلة الامن، من اسباب ودواعي قلة الامن ان بعض النساء يخرجن يعرضن انفسهن لمن يعتدي عليهن، سواء اعتداء جنسي على البدن او اعتداء على المال. المرأة التي تخرج وقد لبست زينتها ولبست الذهب ظاهر بادي، هذه تدعو الناس، تدعو اللصوص للسرقة. اما المرأة المنتقبة بفضل الله عز وجل فانا ارى ان زوجك له وجهة نظر في هذا جيدة، اسمعي له واطيعي، لان لبس الذهب على اقصى تقدير يا ام امي هو مباح، مباح لك. فاذا امرك زوجك بشيء يتعلق بهذا المباح، بقيد من القيود تتعلق بهذا المباح، فاسمعي له واطيعي، لانه يجب عليك ان تسمعي للزوج وان تطيع الزوج والله اعلم. بتقول بنتي عندها 9 سنوات، هل يجب عليها الحجاب ولم تبلغ بعد؟ هو الحجاب يجب بعد البلوغ، يجب الحجاب وتجب الأحكام الشرعية كلها بالبلوغ، لكن يستحب لنا أن نربي بناتنا أن نربي بناتنا على التعود على الحجاب والتعود على الستر استحبابا، لكن الوجوب يبدأ من لحظة الوجوب. وإحنا عارفين حديث أسماء، وإن كان الحديث فيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض، إذا بلغت المحيض يعني بلغت سن التكليف، إذا حاضت المرأة فقد بلغت سن التكليف. هنا تنطبق عليها الأحكام التكليفية من صلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الستر والحجاب، إلى آخر هذه الأحكام التي تجب على كل بالغ عاقل، التي تجب على المكلف. الصغير نعوده ونعلمه ونربيه. الرسول قال علموا أبناءكم، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ومعلوم أن 7 و10 هذه قبل البلوغ، 7 سنين و10 سنين سن تمييز قبل البلوغ، لأن الشباب ربما الشاب يبلغ في سن 14-15، وكذلك البنت ربما قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك. فسن البلوغ هي سن التكليف يا أم أمي، لكن نعود أبناءنا على الصلاة، نعود أبناءنا وبناتنا على الستر والحجاب. الأخ حسن من الجيزة اشترى، تقدم حاجة الشقة في مدينة العاشر من رمضان، وبعدين قالوا له تعالى استلم الشقة، في نظامين للبيع. وطبعا هو لما تعاقد كان دخل في النظام أساسا، لكن بيقول ان النظام اللي بالتقسيط من خلال البنك مربوط عليه فوائد صريحة، نظام الفوري او الكاش هيخرجني عن هذه الفوائد، ماذا اصنع؟ اقول له يا اخ حسن حاول ان شاء الله ان تقترض لكي تنهي هذه العلاقة التي فيها ربا، لا تدخل في هذه العلاقة التي فيها ربا، حاول ولو بالاقتراض. هل ادخل معي شريك؟ يجوز انك تدخل معك مقرض او شريك في هذه الحالة اذا كانت اللوائح تسمح. هل يجوز ان ابيعها واخذ فرق السعر لاشتري؟ برضو اذا كانت القوانين واللوائح تسمح لك ببيعها يجوز ان تبيعها لانها صارت شقتك. لكن انا اقول لا تحاول ان تدخل في معاملة ربوية حتى ولو فرطت فيها، ولو فرطت فيها لا تحاول أن تدخل في معاملة ربوية، واتق الله ورب العزة ييسر لك الأمر. أنا معايا سؤال واحد وبعد ناخد الاتصالات. الأخ رياض من تونس قال ماذا أنوي في نوافل الصلاة؟ لا تقل شيئا بلسانك، ولكن أنت إذا صليت الظهر 4 ركعات بتقوم تصلي 2 أو 4 ركعات قبل الظهر، في قلبك وفي قصدك أنك تريد أن تصلي 2 ركعتين قبل الظهر، أو تريد أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر، هذا قصدك وهذه نيتك يا أخ رياض. النية لا تحتاج إلى تلفظ ولا تحتاج إلى قول، ولا أقول نويت أن أفعل كذا ولا أن أصلي كذا كما يفعل بعض الناس. اللفظ ليس شرطا ولا مطلوبا أصلا في النية، لأن النية في القلب وقصدك فعل الشيء هو النية. فأنت تقوم تصلي قبل الظهر 2 ركعتين أو تصلي قبل الظهر 4 ركعات وفي قصدك هذا، هذه هي النية، ولا تنفك عن هذه النية. النية موجودة لحد ما تخلص الصلاة، وكذلك تصلي الظهر بدون أن تتلفظ تقول نويت أصلي الظهر أو أصلي 4 ركعات فريضة الظهر كما يفعل بعض الناس. لا، أنت تقصد أن تصلي الظهر، هذه هي النية، هي دي النية في النوافل وهي النية في الفرائض. أخ رياض بيقول ما معنى القنوت وكيف نقنت؟ القنوت له معاني كثيرة، من معاني القنوت الخشوع كما قال ربنا عز وجل وقوموا لله قانتين، ومن معاني القنوت طول القيام، ومن معاني القنوت الدعاء، ومن القنوت الخاص القنوت الذي يكون في الصلوات كما يفعل بعض الناس في صلاة الفجر، وكما هو معروف متفق عليه في قنوت النوازل. أنا قلت بعض الناس لأن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فالبعض يرجح قنوت الفجر ويفعله، والبعض لا يرجحه ولا يفعله، وأنا أميل إلى عدم ترجيحه مع مراعاة الاختلاف والخلاف. أميل إلى عدم ترجيح القنوت في الفجر اللي هو الدعاء بعد الركوع في الركعة الثانية. لكن القنوت بهذا المعنى إنك بترفع يديك وتقول في الصلاة في الركعة الأخيرة بعد الركوع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا هو القنوت بالمعنى الخاص. لكن القنوت له معاني كثيرة يا أخ رياض، ويحمل على المعنى المقصود منه بالقرينة. معنا ناخد بقى اتصالاتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الاخت ام عبد الله اتفضلي.
ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن بارك الله فيكي.
ازاي حضرتك؟ بارك الله فيك.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
جزاك الله عنا كل خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت حضرتك، انا معايا ابن مريض من 8 سنوات وهو عنده 8 سنوات، وبعدين قلبي بيحن عليه لما بشوفه ببكي عليه، كل من حولي يقول لي ان انا كده مش راضي بقضاء الله، انا بس ببكي عليه لا بتلفظ ولا عياذ بالله بقول جهاله، ولكن ببكي عليه حنيه عليه، وكل ما بيروح بيزيد عنده البلاء، فهذا لما ببكي عليه بيقول ان انا غير راضيه بقضاء الله، هل ده صحيح ان انا اكون راضيه بغير بقضاء الله حضرتك؟
اطمئني واسمعيني يا ام عبد الرحمن.
نعم
اطمئني واسمعيني عبر الشاشه.
انت ممكن عندي سؤال؟
اه اتفضلي.
يعني انا كنت بصلي باخر العشاء واقيم به الليل، هل يا ترى تاخير العشاء ينفع اقيم اصلي في اخر الليل مع قيام الليل، ولا اصلي الاول واذا صليت مثلا وما نمتش يجوز برضو اتوضى تاني واصلي قيام الليل قبل ما انام؟
ماشي يا ام عبد الرحمن،
ماشي حضرتك وشكرا حضرتك،
بارك الله فيك. الاخت ام عبد الله السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا لسه كنت بكلم حضرتك بالنسبه لبنتي، سامعني حضرتك؟
ايوه
حضرتك. انت انا عملت كل ما هو حضرتك قلت عليه بالنسبه لوالدتها. الحاجه الثانيه انا عايز اعرف حكمي، حضرتك ما رديتش على سؤالي، حكمي انا اتعامل معاها ازاي؟ اللي هي قلعت الاسدال وابوها عايز يمشيها بالطرحه العاديه والبتاع.
لا اسمعيني يا ام عبد الله، يعني انت مطلوب منك انك تزجريها شويه، مطلوب منك تقربي منها شويه، يعني انا عايز اعتبريها مريضه عايز علاج، فتزجريها مره تخصميها شويه وتراضيها مره تانية، لان انت بتقولي كانت بتصلي ما بقتش تصلي، يعني احنا عايزين لا نفقد ابنائنا، يعني اذا وقعت في خلل ايه ومش قادره على انني الغي الخلل ده او ازيله، ما وقعش في الخلل الثاني والثالث بالهجر، مطلوب منك تحيليها مره تخصمي ومره تطبطبي وتحيلي عشان تصل بنتك ان شاء الله للصورة التي ترضيك يا ام عبد الله.
الله المستعان.
بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى؟ معنا اتصالات؟ الاخ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
كانت لي سيارة تبدأ، وأتني أخ ليقوم بتبديلها لي، والسيارتين قديمتين.
أنت اشتريت ولا بعت؟
فهمتني يا شيخ؟
ماذا تصنع بالسيارة؟ أفهم الأخ بيعمل لك إيه؟
قمنا بتبديل سيارتين مع أخ.
لا أفهم يا أخ محمد.
وزادني مبلغ مالي
يا اخ محمد.
نعم.
انت اشتريت وبعدين جه اخ عايز يزود عليك ويشتري منك؟
لا.
طب تكلم وانا اسمعك.
كانت لي سيارة واتاني اخ وبدل لي بسيارة اخرى، سيارة بسيارة،
عايز يبدل سيارة بسيارة.
نعم.
ويدفع فرق او انت تدفع فرق؟
زادني مبلغ مالي.
نعم.
والمدة تفهمني على تلك المبلغ والسيارتين، قابلتها وقابلها. والمدة قادت كما في الدرجة 3 أيام و4 أيام، استعملها كثيرا.
أنا فهمت الجزء الأول من السؤال يا أخي محمد، إن أنت هتقوم بعملية مبادلة سيارة بسيارة مع دفع مبلغ فارق بين السيارتين، الجزء الأخير أنا مش مستوعبه.
وبعدها رجع لي السيارة وقال لي رجع لي السيارة وقال لي رجع لي السيارة والمبلغ.
رجع السيارة بعد كده وعايز المبلغ.
بعد مدة 3 أيام أو 4 أيام.
بعد 4 أيام.
نعم.
رجعها بسبب.
أنا لم أقبل بذلك.
رجعها بسبب.
قال لي فيها عيب. ولم يقم بكنترول السيارة. رضيها ثم استعملها استعملها كثيرا.
نعم.
ارجعها بسبب غير واضح.
طب السؤال يا اخ محمد،
المبلغ تجمع قمنا بلجنه لشيوخ كبار من اهلي ومن اهله، من اهلي ومن اهله، ثم فصلوا حكموا علينا. حكموا علينا بان المبلغ يقسم على نصفين ورجع سيارته.
ماشي يا اخ محمد. معانا الاخت ام حمزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام حمزه.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا الحمد لله يعني بفضل الله بساعد امي واخويا وابويا بالماديات يعني. فسمعت ان يعني هم اساسا بيشربوا سجاير، فسبحان الله العظيم لما حد قال لي يعني شيخ قال لي ما ينفعش اللي انت تديهم فلوس، لان من دل على خيرك فاعله ومن دل على شرك فاعله. فسبحان الله العظيم بقيت ادي امي يعني بجيب لها اكل في البيت وكده، بس ابويا ما ينفعش ان انا اديله، لازم اديله فلوس في ايده، واخويا كذلك. فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، وفي نفس الوقت انا مسافره ولازم ان انا هسيب لهم فلوس يعني كل شهر، لان الحمد لله يعني ربنا سبحان الله العظيم سخرني ليهم. فانا مش عارفه هل انا كده لما هم يعملوا، وبعهدهم يعني بقول لهم ارجوكم ما تجيبوش بفلوسي كذا يعني كذا وكذا، فهم بيعهدوني بس بيخلفوا العهد، لان هم ما فيش دخل تاني، حتى الدخل التاني بيبقى قليل قوي يعني ما بيقضيش مثلا اسبوع. فسبحان الله العظيم انا مش عارفه اعمل حاجه، وهيك قول لي اعمل ايه، لاني
بارك الله فيك يا ابو حمزه.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ ابو يوسف، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يكرمك يا شيخ.
اتفضل.
اسال حضرتك يا فندم، اني انا دلوقتي عندي جدغ في النطق، حرف الراء واللام، تمام؟ هل يجوز حضرتك ان انا ام بالناس
الراء والايه،
في حين ان القراءة بتاعتي ممكن يكون حرف الراء والنام دول مش واضحين في القراءة بتاعتي؟
ماشي يا اخ ابو يوسف،
شكرا يا فندم.
ماشي يا اخ، الله يرفيك. الاخ ابو عبد الله من جدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يسلمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
حياكم الله، تفضل.
الله يحييك،
تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة بس أنا الله يبارك فيك، في ناس بتيجي تطلب مني تأشيرات عمل، وباخد مثلا بسعة فيها واروح واكلف نفسي وبتصل تليفونات وبركب مواصلات وبتاع وبجيبه، لو جبتها بيطلع لي مبلغ فيها من المال، هل المبلغ ده حلال ولا في حاجة؟
بيخشوا على كفالتك يا ابو عبد الله؟
لا انا مصري، لكن بيجي مثلا بيقولي ناس، يقول انا عاوز تأشيرة، فبعرف ناس وبتاع بوصيهم، ببقى وسيط ما بينهم، بكون انا وسيط وضامن لهم الفلوس على اساس يجي على راجل مثلا طيب، يجي اللي حصل شغل يعني اكون ضامن فلوسهم بمعنى اصح.
ويعلمون انك تاخذ مقابلا؟
يعلمون.
طيب ماشي يا ابو عبد الله،
الله يسلمك. يعني انا باخدها يا شيخ مثلا ب 9000، اديها لهم ب 10.
لا باس، لا باس، ماشي. اسمعني عبر الشاشه. الاخ ابو هاجر، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟
بارك الله فيكم.
اكرمك الله. انا دلوقتي حضرتك بس احرك على في واحد مضى زوجته على ايصالات امانه بدون ما هي ما تعرف، نتعرف يعني، وكان العقد بينهم لازال قائم والنكاح قائم وكده، وبعد فتره اكتشفت ان هو يعني لما حصل خلاف بينهم اكتشف ان هو رفع عليها ايصالات الامانه دي، فهل العقد ده، عقد النكاح ده، بطل شرعا بهذه الفعله ام لازال عقد النكاح قائم؟ بس جزاكم الله خير.
ماشي، بارك الله فيك يا ابو هاجر. معانا شحات.
السلام عليكم.
حلوان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
ربنا يصلح صدرك.
أكرمكم الله.
يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة أو الأنعام فضلت الشيخ، يقول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، إلى قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. أنا أريد هنا أن أفهم يا فضلت الشيخ، يعني سيدنا إبراهيم هل قال عندما قال فلما جن عليه الليل إلى آخره كان ما زال لم يوحى إليه فرأى يعني أريد شرحا لهذه الآية يا فضلت الشيخ.
ماشي يا أخي شحاتة.
معلش في حاجة تانية يا فضلت الشيخ، بالنسبة لقول سيدنا إبراهيم في آخر الأمر: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. هل يقصد، تعرف السؤال ازاي، يعني هل يقصد الله سبحانه وتعالى وهنا يعني يعتبر كان لم يوحى اليه بعد؟ وسؤال اخر ايضا في نفس السياق، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم لما كسر الالهه، ما معنى نكسوا على رؤوسهم؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني معنا كم برضو ان شاء الله من الاسئلة نجيب عنه سريعا. الاخت ام عبد الرحمن بتقول: ابني مريض عنده 8 سنوات وبتقول انني ساعات ابكي حينما استشعر مأساة هذا الطفل، فهل هذا البكاء علامة على عدم رضائي بقضاء الله عز وجل؟ الحقيقة هو البكاء بكاء حزن وشفقة ورحمة. البكاء على اقسام يا ام عبد الرحمن، قد يكون بكاء رحمة وبكاء شفقة، وهذا لا علاقة له بالرضا بالقضاء. يعني مثلا هضرب لك مثال: إنسان إذا مات له عزيز أو فقد حبيبا بيبكي بتنهمر دموعه، هل هذا دليل على عدم رضاه ولا دليل على حزنه؟ لا، هو دليل على حزنه، لأن الحزن مأذون فيه. إذا كان في شيء بيؤدي للحزن، شيء يؤدي إلى الحزن وأنا أحزن، هذا مباح، لكن الممنوع أنني أسخط وأعترض على قضاء الله عز وجل. سيدنا يعقوب بكى لفراق يوسف، بكى لفراق ولده يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كما قال ربنا عز وجل. هذا البكاء لم ينقص من قدر يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى شكوته أو شكايته كان يشكو إلى الله. ولهذا أنا أنصح أم عبد الرحمن أنها تناجي ربها وتشكو إلى ربها، لا تشكو ربها إلى الناس. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أناجي ربي وأشكو ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الموت: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن اللي أنا خايف منه يا أم عبد الرحمن إن بكائك هذا إذا كثر يؤثر على نفسية الطفل. الطفل محتاج إلى تشجيع أيا كان البلاء الذي نزل به، محتاج إلى رعاية، محتاج إلى نعلمه كما نعلم ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة الآن بيتعلمهم، وفي طرق كثيرة لتنمية مواهبهم ومداركهم والتغلب على الإعاقة. فمطلوب منك أنك تتغلبي على حزنك وتسعي بكل جد وبكل قوة في تنمية مدارك هذا الطفل وتعليم هذا الطفل. لكن الحزن يا أم عبد الرحمن ليس معناه سخط القضاء أو عدم الرضا بالقضاء. واضح من سؤالك أنك راضية بقضاء الله وقدره، لكن بتستشعري الحزن، استشعار الحزن وحتى دمع العين لا شيء فيه يا أم عبد الرحمن. بتقول برضو في سؤال آخر: بأؤخر العشاء إلى آخر الليل عشان أقيم الليل مع العشاء، يجوز بل يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل؟ يجوز يا أم عبد الرحمن بل يستحب أن تؤخري العشاء إلى نصف الليل بشرطين. الشرط الأول ألا تنامي قبلها، لأن النوم قبل العشاء مكروه، لأنه قد يؤدي الإنسان ما يستيقظ إلا في الفجر. الرسول كره النوم قبل العشاء. الشرط الثاني ألا تؤخريها لما بعد نصف الليل، لأنه لا يجوز تأخيرها لما بعد نصف الليل. هصلي العشاء وأصلي بعدها النفل الذي يكتبه الله لي أو قيام الليل الذي يكتبه الله لي، هذا جائز وقد يكون مستحبا كما قلت لك، وأنت لا تصلين في المسجد، أنت تصلي في بيتك، فيجوز لك تأخير العشاء إذا أمنتي عدم ضياع وقت العشاء، لكن في آخر الليل ما ينفعش أخر العشاء لآخر الليل. طيب لو صليت العشاء في أول وقتها وبعدين ما نمتش، هل يجوز أن أقيم الليل؟ آه يجوز. قيام الليل ليس من شروطه النوم، يعني مش لازم كما يعتقد البعض أنني عشان أقيم ليلي لازم أكون نمت وقمت من النوم. البعض بيقول أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم، رب العزة يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أنا لا أدري يعني هذا الشرط من أين، وقيام الليل يصح في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره. نعم هو أفضل في آخر الليل، أفضل أوقات آخر الليل قيام الليل، لكن لا يشترط أن يكون قبله نوم. افرض أنا ما نمتش، افرض أنا سهران طول الليل لسبب، فهنا يجوز أن أنا أقوم وأصلي، ولا أقول لا أصلاً لسه ما نمتش لازم أنام وبعدين أقوم. هذا ليس بشرط لازم يا أم عبد الرحمن. الأخ محمد، السؤال الطويل اللي استفسرنا منه استفسارات عديدة، المناسب أو الشاهد من سؤاله أنه بدل سيارة بسيارة وأخذ فارقا، وهذا جائز، هذا جائز، ولا يقولن أحد هو دي مش ربا، لا، لأن السيارات ليست من الأموال الربوية، يجوز تبديل سيارة بسيارة مع فارق السعر، هذا جائز. لكن بيقول الأخ اللي خد السيارة رجعها بعد أيام معدودة وطالب بالمبلغ بتاعه وادعى ان فيها عيبا، وانا قلت لا ما فيش فيها عيب وانت ارهقتها، يعني حصل اختلاف، وانا كنت هنصح الاخ محمد انه يحتكم الى احد، لكن واضح من سؤال انهم احتكموا، جاب فريق من عنده من اهله وفريق من اهل الرجل الاخر واحتكموا، فحكموا بان المبلغ يقسم على الشخصين، يعني قالوا نقسم البلد نصين زي ما بنحكم احنا كده في البلدي، نقسم البلد نصين ونصف المبلغ يبقى عليك تدفعه له، والنص الآخر في مقابل استخدامه للسيارة أو إساءة استخدام السيارة. هذا حكم جائز يا أخ محمد، وطالما احتكمتم إلى من يفقه وإلى من عنده خبرة في هذا الشأن فتلتزمون بحكمه إن شاء الله، والحكم جائز ونافذ. الأخت أم حمزة يعني برضو عرضت مسألة فيها مأساة، هي من الله عليها وأغناها الله من فضله وأهلها فقراء فبتساعد أهلها ماديا، وهذا أمر محمود لها، لكن بتقول بيشربوا سجاير، واحد قال لي حرام عليك كده، مالك بيروح عشان يتحرق في السجاير؟ طبعا شرب السجاير حرام، وإلقاء المال في السجاير إسراف وتبذير وإضاعة للمال، فبتقول أنا ما أقدرش مدهمش، دخلهم لا يكفيهم، وانا وسع الله علي ما اقدرش مدهمش. انا كنت هقول لها هات لهم حاجات في البيت ينتفعوا بها. هي قالت انا بعمل كده مع امي، اجيب لها خزين في البيت واشياء بتحتاجها في البيت، لكن ابويا محتاج مال في ايده واخويا محتاج مال في ايده، فانا بعطيهم واقول لهم ارجوكم ما تشتروش بيها سجاير. يعني هذا كافي يا ام حمزة، لكن والله أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك لا تساعدي المحتاج من أهلك، وفي نفس الوقت لا أرضى أن تذهب الصدقات في صورة حريق الدخان والسجائر، لا أرضى بهذا، ولهذا يعني حاولي أن تعطي أمك، أعطي أمك، وهم ما أخذوا من أمك ما أخذوش منها، أنت أعطيت أمك في صورة أشياء عينية، وبرضه لا بأس انك تعطيها بعض المال النقدي للحاجات الاخرى، لكن لا تعطي من يشتري الدخان مباشرة يا ام حمزة. الاخ ابو يوسف بيقول عنده لفغة في حرف الراء وحرف آخر مش عارف اللام ولا غيره، يقول هل يجوز أن أؤم الناس؟ إذا كانت اللفغة بتغير المعنى بتخرجك إلى حد اللحن الجلي فلا يجوز أن تؤم الناس يا أبا يوسف وإن كنت حافظا، يعني يدخل حتى من كان أقل منك حفظا إذا كانت قراءته أسلم وأنقى، فلا تتقدم للإمام. صلاتك صحيحة لنفسك لأنك لا تملك إلا أن تصلي هكذا، مع أن يعني علم التجويد وعلم مخارج الحروف ممكن يجعل الإنسان يتغلب على اللتغة ويخرج الحرف من مخرجه ويعطيه صفاته الجلية والخفية فيخرج الحرف صحيحا إن شاء الله. لكن أنت صلاتك صحيحة لنفسك، لكن لا أرى أن تؤم الناس وهناك من يستطيع أن يؤم بدلا منك، طالما أن اللتغة تصل إلى حد تغيير المعنى أو اللحن الجلي كما نقول. لكن إذا كانت لا تؤثر، في لتغة عند بعض الناس لكن يتغلب عليها بقدر إمكانه لا تؤثر، فنقول له لا شيء عليك. معانا أم عمار، الأخت أم عمار من السعودية. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي هنا شغال في شركة مقاولات، بس هي الشركة دي ساعات يعني في مناقصات وحاجات من دي، فممكن يدفعوا زي ربا أو عشان المناقصة دي تدفع عليه أو ويقترضوا بربا برضه، وفي برضه تعامل برشاوي.
بيدفعوا رشوة يعني؟
بس كتير يعني في الحاجات اللي بيحتاجوا ليها، يعني المناقصه لو هترجع عليهم يبداوا، مش هترجع عليهم يبداوا يتعاملوا بالمعاملات دي. فدوجي قال لي صاحب الشغل، قال له هو شغلنا ما ينفعش غير كده، يا اما الشركه ممكن تخسر او تقفل.
جوزك بيشتغل ايه؟
شغل دوجي شغال محاسب في الشركه دي، فهو بيأيد المعاملات على طول.
جوزك بيدفع الرشوه؟
لا، بيأيدها في الكمبيوتر عنده،
مجرد ان هو يعني عارف ان في مبالغ المفروض ان الرشوه دي تندفع وما تخشش في الحسابات. لكن هجاوبك يا ام عمار، هجاوبك اسماعيل. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
يا رب يبارك لك ويخليك لي.
الله يبارك في عمرك.
انا كنت استفسرت حضرتك في موضوع قبل كده، ان انا اتجمعت مع جوزي في رمضان وقلت لحضرتك ادي لابني اللي هيطلع للستين مسكين، قلت لي ما ينفعش.
ابنك هيدفع ايه؟
ابني رزقه ضيق. وقلت لحضرتك اديله يعني اللي هيطلع للستين مسكين، قلت لي ما ينفعش.
ايوه.
فانا عايز اعرف انا وجوزي مش احنا مشتركين في الخطأ ده؟
ايوه.
مش المفروض انا وهو نساهم في المبلغ ده؟
لا، ده الكفارة عليه هو الاصل.
الكفارة عليه هو ده؟
عليه هو الاصل. وعلى قول اخر انت عليك كفارة.
انا كفرت قد ايه بقى؟
وهي اطعام ستين مسكين.
يعني انا كان 60 وهو كان 60.
ايوه هذا هو الاصل، لكن الاصل ان الكفاره باتفاق اهل العلم على زوجك. وفي قول الاهل العلم ان هو عليه كفاره وانت عليك كفاره.
طب كم يا شيخنا؟
اطعام 60. انا نطعم يا ام محمد باي صوره من الصور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هضرب لك مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الفقير اعطاه مكتل قفه كبيره من التمر، قال له اطعم بها 60 مسكينا. فالمسألة على حسب قدرتك وقدرة زوجك يا أم محمد.
ربنا يبارك لك. وبعدين أنا ليا أب وحش قوي ومقتدر وما بيساعدناش، أعمل معي
عفى الله عنه، ادعي له.
ها؟
ادعي له عفى الله عنه.
والله بدعي له كتير يا شيخنا،
ربنا يبارك فيك يا أم محمد.
وما بيدينيش ولا بيعطيني، وبيدي إخواتي وما بيدينيش أنا.
ربنا يبارك فيك.
أعمل إيه؟
ويهدي العاصي كما نقول، ويعني يرزق أباكي أو يملأ قلب أباك رحمة ورأفة وصلة، مطلوب يصل بنته. معانا حد تاني؟ معانا الأخت أم عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي أهل سؤالين.
اتفضلي.
معايا ابني عنده 12 سنة بيقعد قدام التلفزيون، فطبعا انا بحب اشاهد البرامج التلفزيون، انا بشاهد يعني القنوات اللي ربنا كرمنا بيها دي، فبقعد معاه بخاف خوفا ان يروح لاي مشاهده تانية.
نعم.
فبجلس معاه، يعني يكون بيسمع مسرحيه يسمع فيلم عادي كده، وبجلس معاه. وهل علي وزر؟
ما بتنصحوش يا ام عمرو؟
بكتير كتير والله، هو وابوه كمان، لان ابوه برضه بيسمع، مبتلى ربنا مبتليهم بهذا التلفاز وهذا
عفى الله عنه
البرامج، وارجو منك الدعاء لهم.
عفى الله عنه.
وابني المريض كنت بكشف له، فالدكتوره اديته 100 جنيه، فطبعا انا عايزه اتسبق بيها، هل تنفع ان انا ممكن اتسبق بيها؟ وانا عندي
ابنك عنده كم سنه؟ ابنك المريض عنده كم سنه؟
عنده 8 سنوات.
هتصدق على ابنك اللي عنده 8 سنوات؟
نعم.
الصدقه على ابنك اللي عنده 8 سنوات؟
اه. هو مريض.
طب مش انتوا بتنفقوا عليه؟
اه.
طيب يعني انتوا بتنفقوا عليه، يجب عليكم النفقه على الوالد. المال ده مالك ولا مال زوجك؟
نعم.
المال مالك؟
المال الدكتوره اللي بتكشف له هي اللي تصدقت عليه ب 100 جنيه.
الدكتوره اللي تصدقت؟
تصدقت عليه.
اه.
هل انا اجوز اتصدق بيها انا اللي عليه هو برضه؟ من للطفل نفسه تصدق له بيها مثلا، واذا تصدقت بيها معايا اختي مثلا بتتجهز ومحتاجه بيها، هل تجوز لها ان انا اتصدق بيها عليها؟
ماشي، اسمعيني عبر الشاشه يا ام عمرو.
ماشي،
بارك الله فيك. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
والله حضرتك كنت انا بسال بالنسبه لصلوات الجماعه في المسجد، حضرتك لما بندخل مثلا في الركعه الثالثه او في الركعه الثانيه، كنت انا سمعت من احد المشايخ ان في صلاه اسمها ذات الجناحين او الصلاه المقلوبه، فانا كنت عايز استفسر منك يعني بالنسبه لو دخلت في الركعه الثالثه او الثانيه المفروض اعود ازاي، اجهر في امتى وكده يعني.
ماشي يا محمد.
وبالنسبه للمشايخ ارجو منك الدعاء لابن ابي، ربنا يجعله كده من حفظه كتاب الله ان شاء الله.
ربنا يبارك لك فيه.
امين يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي صح حضرتك شيخ؟
بارك الله فيكم، اتفضل.
ربنا يبارك لنا فيكم كده ويجزيكم عنا كل خير.
الله يبارك فيكم.
اكرمك الله يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال بخصوص الصلاه في المساجد اللي هي في الغالب بتبقى الزوايا وكده، بيبقى في بعض الاوقات بيتقدم حد للامامه، بيكون يعني غير مجيد للقراءه، او احيانا في غير المساجد دي، احيانا في محل، في شركه، في اي مكان تجمع كده، يتقدم حد للامامه، واحيانا بيكون بيخطئ في الفاتحه بالذات، يعني اكتر خطا بيخطئوه يعني في اللازين تتقال بالزاي وليس بالذال، ويعني بعض الاخطاء تانية في الفاتحه يعني. فايه اولا، ايه واجب انا كمأموم في صلاه زي دي؟ هل صلاتي تصح خلفه؟ تمام. ولو انا عارف ان الشخص ده غير مجيد للصلاه، من غير مجيد لقراءه الفاتحه من قبل الصلاه، فايه اللي يتوجب عليا فعله؟ بالذات ان في بعض الاوقات ما بيبقاش فيه حد تاني انا متاكد ان هو هيجيد القراءه، وطبعا يعني لا يصح ان الواحد يقدم
وانت تجيد او لا تجيد يعني،
ولكن في بعض الاوقات بيبقى
يا أخ هاني
مش عارف
يعني. يا أخ هاني
اتفضل.
انت تجيد التلاوه؟
الحمد لله يعني.
طب لماذا لا تتقدم؟
نعم،
لماذا لا تتقدم؟
يعني علشان ما حدش بيقدمني.
لا يعني هنا النصيحه قبل الصلاه وبعد الصلاه.
النصيحه لمين؟
النصيحه للقائمين للموجودين.
ما احيانا انا ما اعرفهمش.
طيب ماشي، اسمعني يا اخي يعني على الشاشه.
طيب جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الاخ سليمان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
ليه سؤال عند حضرتك.
تفضل.
حضرتك ابني شغال في هيئه حكوميه.
نعم.
وفي صندوق زماله. فصندوق الزماله ده الاشتراك فيه
سامعك يا اخ سليمان.
سامعني حضرتك؟ الاشتراك في الصندوق ما فيهوش مشكله، المشكله ان هو الصندوق فلوسه بتتحط في البنوك.
ايوه.
وبتاخد عليها فوائد واسهم في البورصه. واسهم في البورصه.
نعم.
فهو حضرتك يعني عايز استفسر، هل هو ده حلال ام حرام؟
ماشي يا اخ سليمان. الاخ عبد اللطيف من اسوان.
ايوه الدكتور، زي الحال.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. انا زوجتي ممكن اصلي بيها العشاء، انا اكون مصلي العشاء في الجامع في المسجد، اجي من المسجد اصلي بيها امام.
ماشي يا اخ عبد اللطيف.
وانا عندي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل.
انا زوجتي طبعا الشهر الاولاني في رمضان متجوز بقالي سنتين.
نعم.
الشهر الاولاني في شهر رمضان كانت حامل وما صامتش فيه خالص في بدايه الحمل يعني. فوضعت كان الرضاعه حصلتش الصوم فدخلت على حمل جديد وحاليا برضو يعني الشهر اللي فات ده يعني برضو الشهر قاعد عليها ما فيش يعني برضو لله ما فيش ما خططوش يعني.
طب هتعمل ايه في رمضان القادم؟
رمضان القادم عاد
هتصوم ولا عندها عذر؟
ست ايام كده ست ايام ما صامتهمش.
لا لا رمضان القادم لسه هيجي هتصوم ولا عندها عذر؟
حاليا هتوضع قبله ب 15 يوم.
اسمعني عبر الشاشة يا عبد اللطيف. معنا اتصالات أخرى؟ طيب احنا معنا أسئلة يعني سابقة. الأخ أبو عبد الله من جدة يقوم بالحصول على تأشيرات عمل لناس هنا في مصر ويأخذ مقابل هذا. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز أن تأخذ مقابل جهدك سمسارة أو مقابل لما تقوم به كوكالة للحصول على هذه التأشيرات، لكن تخبر اللي بتعامله معك بأنك بتأخذ مقابل. وهو الأخ عبد الله قال لي عارفين إنه أنني بأخذ مقابل، بجيبها بعشرة ببيعها بحداشر، أو بجيبها بحداشر ببيعها باتناشر، هذا جائز؟ نعم هذا جائز يا أبا عبد الله. الأخت الأخ أبو هاجر من الجيزة بيقول زوج خلى زوجته توقع على إيصالات أمانة يعني استغلها، هل عقد النكاح يبطل بمثل هذا الفعل المشين؟ لا، هو هذه الخيانة وهذا الاستغلال لا علاقة له بصحة عقد النكاح ولا ببطلانه، لكن هذا عمل مخل، هذا عمل مشين، استغلال الزوجة عمل مشين، لكن لا يبطل عقد النكاح. عقد النكاح لا يبطل إلا بالأشياء التي تبطله أو تفسده. وعقد النكاح إذا كان صحيحا يبقى لو الزوج عمل معصية أو حتى عمل ذنب مع الزوجة هذا لا يبطل عقد نكاحه، لكن قد يكون مثل هذا العمل داعيا لأن المرأة لا تأمن أن تعيش مع مثل هذا الزوج فتطلب منه التطليق أو الخلع، يبقى تتطلق أو تختلع، مش عقد النكاح يبطل يا أبا هاجر. الأخ شحات من حلوان الحقيقة عرض عليه سؤال هيحتاج وقت طويل، وأنا كان بودي أن هذا السؤال يعرض على أخونا فضيلة الشيخ محمد حسان في برنامج التفسير، لأنه سؤال يتعلق بتفسير بعض آيات من سورة الأنعام في قصة إبراهيم، وهل إبراهيم لما أراه الله ملكوت السماوات والأرض لكي يتيقن هل كان قد أوحي إليه أم لم يوحى إليه، وهل لما إبراهيم تيقن أن الكوكب والنجم والشمس وهذه الأشياء لا تصلح أن تكون آلهة كما كان بعض قومه يعبدونها فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هل كان هذا توجه لله الواحد الأحد؟ نعم إبراهيم موحد وهذا توجه للواحد الأحد يا أخ شحات، لكن هل كان قد أوحي إليه أم لم يوحى إليه؟ الحقيقة الآية دي فيها كلام كبير وكثير لأهل التفسير، ولهذا أنا يعني يسعني أن أجتزئ بهذا القدر البسيط وأن أرحل هذا السؤال لبرنامج التفسير لفضيلة الشيخ محمد حسان. وبرضه سأل عن معنى ثم نكسوا على رؤوسهم، معناها إيه؟ معناها واضح يا أخي شحات، يعني إيه؟ يعني بعد ما كلام إبراهيم أقنعهم وإن دول ما بيعقلوش ولا بيتكلموا ولا ينطقهم، بعد ما اقتنعوا بالكلام رجعوا تاني وكبرهم وجدلهم، هذا هو الانتكاس. الانتكاس الرجوع عن الحق إلى الباطل، لكن برضه أنا هذا كلام سريع، لكن أنا أحيل الآيات لبرنامج التفسير لفضيلة الشيخ محمد حسان. أم عمار من السعودية زوجها بيعمل بشركة، الشركة أحيانا تقدم عشان تحصل على مناقصة بتقدم أحيانا رشوة لبعض العاملين أو الموظفين، وأحيانا بتتعامل في قروض ربوية أو نحو هذا، حكم عمل الزوج إيه؟ والزوج محاسب؟ هو عمل الزوج لا شيء فيه، الزوج لا يدفع الرشوة الزوج لا يتعامل بالربا، لكن مجرد ان الشركة اذا غلب الربا على تعاملاتها لا ينبغي للزوج ان يعمل فيها. لكن تعامل صاحب الشركة احيانا، اخذ قروض احيانا وهي ليست الغالب على رأس ماله ولا على شركته، فنقول يجوز ان زوجك يعمل ولا يضره ما يفعله صاحب الشركة، لكن يجب عليه ان ينصح. وهي بتقول بينصح وما بيقبلوش النصيحة، لكن يجب عليه النصيحة. ام عمرو بتقول ابني عنده 12 سنة وبيتفرج على التلفزيون، انا بقعد جنبه عشان اراقبه عشان ما يجيبش قنوات مش كويسة، هل علي وزر؟ يعني اذا سمعت اقول لها لا وزر عليك ان سمعتي ولم تستمعي. في فرق بين السماع والاستماع. الاستماع يعني ان انت تقف وتتفرج وتسمع وتنفعل، والسماع انه يطرق اذنك الصوت او نحو هذا. فانا بقول لها اذا كنت لا تستطيعين منع ولدك من هذا، وفي مشاكل بين الوالد وبينك على هذا الامر، فحاولي يبقى ودنك منه، مش لازم تقعدي معاه لكن تبقي قريبة منه. المراقبة مش معناها الجلوس معاه والفرجة معاه. بتقول برضو ابنها مريض والطبيبة اعطته 100 جنيه صدقة، فهل اتصدق بهذا المبلغ لعل الله يعني ان ينفع ولدي او يشفي ولد؟ نعم يجوز لك ان تتصدقي، خاصة اذا كان ولدك ليس اهلا للصدقة، لانك ولان اباه ليس من اهل الصدقة، يبقى هنا كأنها اعطته هدية، يبقى في الحالة دي يجوز التصرف فيها ويجوز ان تعطى للولد. هل اتصدق بها؟ يجوز تتصدقي. نعم يجوز ان تتصدقي بها في هذه الحالة، ويجوز اذا لم تكن صدقة او اذا كانت صدقة وولدك يستحق الصدقة، يجوز ان تنتفع بها او ينتفع بها. يبقى العبرة هل انتما او انتم اهل للصدقة ام لا. اذا لم تكونوا اهل للصدقة فتبقى هذه الورقة المالية 100 جنيه تحتمل معنى الهدية والهبة وتحتمل معنى الصدقة. فلو تحتمل معنى الصدقة لا نتصدق بها او نردها لصاحبها، تحتمل معنى الهدية يبقى يجوز لنا ان ننتفع بها ويجوز لنا ايضا ان نتصدق بها، والله اعلم. الاخ هاني يعني عرض الاشكالية، بتقع كثيرا انني احيانا ادخل زاوية او مسجد او اروح مثلا بنك من البنوك لقضاء مصلحة فتقام الصلاة، فيتقدم للصلاة في المكان انسان غير مؤهل للامامة واحيانا يخطئ في الفاتحة، يقول ماذا افعل ماذا اصنع؟ انا عندي افتراضين يا اخ هاني. الافتراض الاول انني عارف ان ده غير مؤهل ورايح له، لا غير مؤهل ما روحش اصلي وراه، ويجب انني انصحه وانصح الجميع، لكن ما تعمدش اروح اصلي في مكان الامام فيه غير مؤهل، الامام فيه بيخطئ في الفاتحة، خطأ جالي لحن جالي او نحو هذا. اذهب الى مسجد فيه امام جيد، مسجد فيه سنة واترك مسجد فيه بدعة، اذهب الى امام حسن الصوت او امام لعله يطيل او يخفف على حسب رغبتي في الصلاة. فانا عندي خيارات كثيرة يا اخ هاني. الصورة التانية انني دخلت خلف امام مستور الحال، ما اعرفش الامام ده مين، فدخلت خلفه ثم وجدت على هذه الهيئة وهذا الحال، ماذا اصنع؟ اقول لا شيء عليك، لا شيء عليك. لكن ان كان الخطأ جلي هنا يسعك في هذه الحالة، حالتنا دخلت والامام مستور ما عرفش عنه حاجة، يسعك هنا ان تخرج من صلاتك او ان تعيد الصلاة بعد نهاية الصلاة. معنا الاخ محمود من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسرعة يا محمود عشان احنا وقتنا في دقائق معدودة.
معلش سؤال بس.
اتفضل.
سمعت كان في من فترة يعني حصل الظروف كده بالشغل، بحس ان انا زي ما يكون انسان عاجز غير منتج.
انسان؟
مع اني بفضل الله انسان متدين وبينه وبين ربنا عمار، بس غير متحرك خالص، دايما كسل وخمول.
الكسل والخمول ده في الشغل بس؟
الشغل بس، يعني في العباده من فضل الله نشيط جدا من اول الاذان من كل شيء بفضل الله.
طب ده بيؤدي انك ما بتقومش بعملك على الوجه اللائق.
انا حاسس ان انا كده، يعني كل ما انقل من شغل لشغل احس ان في يعني زي ما كل ما اجي اتقدم في الشغل احس ان الانسان زي ما يكون مكثف او مقيد.
ولا انت ده مجرد احساس؟
هذا حقيقه بقى لي سنه ونص على هذا الفريق.
طب رؤسائك في العمل؟
ها؟
رؤسائك في العمل كيف يقيموك؟
الحمد لله يعني بفضل الله يعني مساكين فيا وبيقول انت بتعمل اللي عليك وبارك الله فيك، ما بيعملوش ما بي يعني بيجزمش في اي شيء، بيقول انت بتعمل اللي عليك بس هذا نصيبك وهذا قدرك.
بارك الله فيك يا اخي محمود، عافاك الله.
بارك الله فيك.
معنا الاخ عصام من كفر الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عصام.
بارك الله فيكم يا شيخ،
اكرمكم الله.
انا دلوقتي انا تاجر كاوتش وبتعامل بالقسط، وفي ناس بتاخد الكاوتش وبتتعمد ان هي تتاخر، وده بيسبب لي ضرر في تجارتي يعني. فانا ما بعرفش اتعامل معاهم بالظبط يعني، هم معاهم فلوس ومقتدرين وكل حاجه، بس هم بيتعمدوا ان هم يتاخروا في دفع الاقساط، لا سيما لما انا بشتكيهم يعني بمبالغ كبيره، وده بيسبب لي ضرر وانا مش عارف اتعامل معاهم.
بتاخد عليهم اوراق؟
ايوه بيبقى في اوراق، انا بشتكيهم ما هم
بيتعمدوا بالأوراق.
هم ما بيدفعوش لما بشتكي لهم، لما
لكن بشتكيهم. لكن لو ما شكيتهمش بيدفعهم؟
ما انا ما بشتكيهم عشان ما بيدفعوش. هم من طبعهم مثلا هو يعني في ناس بتاخد البضاعه وما بتدفعش.
وانت يا عصام لما تعرف واحد انه هذه هذا سلوكه بتحاول تتجنب المعامله معه بعد كده؟
ما هو ما انا بتجنب المعامله معه بعد كده، بس هو يعني مثلا من ضمن الناس اللي خد مني بضاعه انا شاكيه دلوقتي وعليه مبلغ كبير. البضاعه عندنا مثلا بتبقى على شهر او اثنين او على 10، في ناس عدت السنه والسنتين والثلاثه، هل انا ممكن مثلا اعذره باي مبلغ؟ انا عارف ان انا لو خدت منه فلوس زياده هتبقى فايده وهيبقى فخر، هل ممكن انا اعذره او ادفعه غرامه او اعمل
بتدفعه اجره المحامي؟
ما هو بيدفع اجره المحامي.
طيب
غير كده لا يجوز.
لا 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 يجوز غير كده.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الاخ عبد اللطيف من اسوان بيقول لي ممكن اصلي مع زوجتي العشاء وقد صليتها بالمسجد. اه يا اخ عبد اللطيف ممكن تصلي العشاء في المسجد وبعدين ترجع تصليها مع زوجتك وتبقى العشاء الثانيه نافله. وقد كان معاذ بن جبل يؤم قومه في المدينة أو خارج المدينة، وكان يشترط عليهم أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فقبلوا شرطه، وتبقى العشاء الثانية بالنسبة لك نافلة، وقد تدخل في معنى قيام الليل يا عبد اللطيف. زوجته لم تصم في رمضان بسبب الحمل وبعدين رضاع وبعدين حمل. أقول لك يا عبد اللطيف، إن كانت زوجتك بعد نهاية قصة الحمل والرضاعة ديت تستطيع القضاء، يجب عليها القضاء. إذا كان يتعذر عليها القضاء بسبب كثرة الأيام التي ستقضيها بعد حمل ورضاعة وحمل ورضاعة وحمل ورضاعة، فهنا تطعم عن كل يوم مسكين يا عبد اللطيف. ولا نلزم أحد بالكفارة إذا دخل رمضان الآخر، لا نلزمه بالكفارة أو بالقضاء مع الفدية إلا إذا كان قد ترك القضاء عامدا، يعني كان قادرا على القضاء حتى خرجت السنة وجاء رمضان. هنا نقول له إيه؟ اقضي وفدي، أو اقضي وأطعم مسكينا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأخ محمود أنا جاوبته بسرعة كده، يعني هو بيشعر أنه عنده كسل وقد تكون عنده حالة مرضية تحتاج إلى علاج أو تدخل طبيب، فبيقول بحس ان انا لا اقوم بعملي على الوجه اللائق. قلت له رؤسائك بيقولوا عنك ايه يا محمود؟ قال لي رؤسائي بيثنوا عليا وبيقولوا لي انت بتقوم باللي انت بتقدر عليه ولا شيء عليك. اذا هم يعذرونك يا محمود، فحاول بقدر امكانك ان تؤدي ما عليك، ولا يعني طالما ان رؤسائك يقبلون منك هذا فلا شيء عليك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الأخ عصام وأنا بختم معاه، أنا اتكلمت معاه وناقشته، بيبيع بالقسط، بعض المتعاملين معاه لا يسددون الأقساط في مواعيدها، يتعرض أحيانا لأنه يشكوهم، فإذا ما شكاهم ما بيسددوش خالص ويستنوا بقى حتى تحكم المحكمة. وأنا قلت له يعني من عرف بسوء التعامل أو بسوء المعاملة بنجتنبه. هو بيسأل سؤال محدد، ممكن يعني اعذره بمبلغ زياده؟ يعني انا فاهم وعايز يقول ممكن اكتب في الورقه مبلغ اكبر من المبلغ اللي هو عليه فعلا؟ هقول لك يا عصام بس انت كده هتكذب كذبا صريحا، وربما تحلف في المحكمه على الكذب، وهذا لا يجوز. لكن انت اشتكيه وطلبه بالمبلغ اللي عليه والزمه بمصروفات المحامي كمان كما تقضي المحكمة، لكن لا تكذب ولا تتزيد في الخصومة. يعني معلش تحمل، واللي تعرفه بهذه الصورة ما تتعاملش معه مرة تانية، ورب العزة يعوضك في المكاسب التي تأتيك من الأبواب الأخرى، هيعوضك حتى لو تعرضت لخسارة من هذا الباب. أنا بهذا أكون قد انتهيت من الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت علينا في هذا اليوم، وقد انتهى بحمد الله وقتنا، وانتهت بفضل الله الأسئلة والإجابات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما كان مني من صواب وتوفيق فهو من عند الله وبفضل الله وتوفيقه، وما كان من زلل أو خطأ إخواني ينصحوني ويعذروني فيه، وليعلموا أنه مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أقول لكم كما أقول دائما أبدا، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.